أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي يا ربي على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
صلي على محمد وعلى محمد.
الثامن من المطهرات التبعية، وهي في عدة موارد. المفروض أنه إذا طهر شيء فطهارته لا تتعدى إلى غيره، ولكن ثبت في بعض الموارد الخاصة والموارد الاستثنائية، ثبت أن هناك موارد تكون فيها الطهارة التبعية، بمعنى أن شيئا إذا طهر يتبعه شنو؟ يتبعه في الطهارة في شيء آخر. لهذا يقول السيد وهي في موارد. المورد الأول، إذا أسلم الكافر يتبعه ولده غير البالغ يتبعه في الطهارة. تقدم أنه الكافر نجس، فلو فرضنا أن طفلا صغيرا من أبوين كافرين، طفل صغير غير بالغ من أبوين كافرين، فهل يحكم عليه بأنه كافر لأنه أيضا نجس، أم يحكم عليه بالطهارة؟ الجواب، هناك قاعدة تقول الابن يتبع شنو؟ أشرف الأبوين. فإذا كان كلاهما لم يكن مسلما، فماكو بعد هناك من هو يعني أشرف منهما أو ما يعبر عنه، لا يوجد مسلم مثلا، فحينئذ يحكم على ابن الكافر بأنه شنو؟ بأنه نجس وكافر. زين، إذا أسلم أحد الأبوين، إذا أسلم أحد الأبوين نعيد النظر وين؟ حتى في ابنه، فنقول له حتى ابنك صار شنو؟ صار مسلم. هذا بشرط شنو؟ بشرط أن لا يظهر هذا الابن، أن لا يظهر الكفر، يعني كما قلنا بعد صغير بعد غير بالغ. أما لو أظهر الكفر يعني كان بالغا أو أظهر الكفر قريب على البلوغ، لا، بعد حينئذ يحكم بمن؟ يحكم عليه بالكفر. أما إذا كان صغيرا لا ولم يبلغ، فبمجرد إسلام أحد الأبوين سنحكم أيضا بإسلام ابنه الصغير غير البالغ، من باب قاعدة، من باب التبعية، ولأن الابن يتبع أشرف الأبوين. لهذا قال إذا أسلم الكافر ويتبعه ولده غير البالغ في الطهارة، في الطهارة يعني شنو متعلق يتبعه؟ يتبعه في الطهارة. قال بشرط أن لا يظهر، يا فاعل يظهر هذا الطفل الغير البالغ، أن لا يظهر الكفر إذا كان يعني هذا الطفل مميزا. وكذا الحال فيما إذا أسلم الجد أو الجدة أو أسلمت الأم، ففي كل هذه الموارد أيضا يحكم بمن؟ يحكم بإسلام الصغير وبطهارته إذا أسلم جده أو جدته أو أمه أو أبيه كما قلنا. زين، مسألة أخرى، في حال الحرب لو أن المسلم أسر كافرا، أخذه أسيرا، في حالة حرب مع الكفار المسلم يؤثر يتخذ الكافر أسيرا، لكن في بعض الحالات يكون الأسارة أولاد صغار غير بالغين، فهو الولد المفروض شنو؟ الولد المفروض أبويه، إذا كان كلا أبويه كافرا في المفروض كما قلنا يكون كافر، ولكن في حال الأسر المسلم يؤثر ابن الكافر، فهذا ابن الكافر سيحكم عليه بمن؟ بشرط أن يكون غير بالغ طبعا ولم يظهر الكفر، يحكم عليه بالطهارة أيضا بتبع المسلم، بتبع المؤثر له. هذا ورد في النصوص، إذا أثر المسلم وأثر ولد الكافر فهو يعني الولد يتبعه يعني المسلم في الطهارة، إذا لم يكن معه يعني مع الولد أبوه أو جده، يعني بشرط ما يأثر هو أبوه، يأثر فقط الطفل، فحينئذ شنو يتبعه بالطهارة. قال والحكم بالطهارة هنا أيضا مشروط بعدم إظهاره، يعني إظهار الولد الكفر إن كان هذا الولد شنو مميزا. المورد الثالث من الموارد التبعية، إذا انقلبت الخمر خلا يتبعه، يعني يتبعه الخل في الطهارة شنو؟ يتبعه في الطهارة يتبعه الإناء الذي حدث فيه الانقلاب. أما إذا كان إذا حكمنا على الإناء بأنه نجس سيلزم منه ماذا؟ سيلزم من جاسة الخل، بعد ما سوينا شيء، والخمر انقلب إلى خل، والخل صحيح صار طاهر لكن سيلاقي شنو؟ سيلاقي الإناء الذي لا يزال متنجسا من جاسة الخمر فيتنجس، لكن الفقهاء قالوا أن الإمام عليه السلام حكم بأن الخمر إذا انقلب إلى خل سيظهر الخل أول شيء طبعا واضح من الكلام، وبعد وسوف لا يتنجس بالإناء، مما سيعني ماذا؟ مما سيعني أن الإناء أيضا شنو؟ طاهر. لهذا قال بشرط
قلنا الفرق بين هذا الفرق
هو هذا الكلام والانقلاب بالضبط غير شيء. هذا الكلام صحيح، أنا ذكرت أنه على هالكلام بعد ما يصير الفرق بين الاستحالة والانتقال. نعم. رابعا، إذا غسل الميت تتبعه في الطهارة يد الغاسل. هو الميت إذا غسل هو يطهر أكيد، يقول مو بس هو يطهر، هناك تبعية، يد الغاسل النجاسة الخبثية تطهر يده من تطهر يد الغاسل من النجاسة الخبثية، بس يبقى عليه شنو؟ عليه غسل المس على بحث آخر. قال يد الغاسل تطهر، والآلات المستعملة في التغسيل طاسة ومدري شنو هاي أيضا تطهر بالتبعية، فما يحتاج كفة يطهرها حتى يغسل الميت الآخر. وأما لباس وملابس الغاسل وسائر يعني باقي بدنه ما عدا اليد، احنا قلنا اليد تطهر من باقي بدن الغاسل شنو أصلا؟ قال فالظاهر أنها يعني هذه الأمور اللي هي ملابسه وباقي بدنه لا تطهر بالتبعية، فالذي يطهر بالتبعية للميت فقط شنو؟ يد الغاسل وآلات التغسيل وحتى السدة التي يغسل عليها، السدة يعني هاي الدتشة أو كذا اللي يغسل عليها الميت. المسألة 170، إذا تغير ماء البئر تغير بسبب بملاقاة النجاسة، هو تنجس لكن شلون يطهر؟ قال فقد مر أنه يطهر بمن؟ بزوال تغيره بنفسه. هو دا بعدين اجينا للبئر وجدنا أنه لونه رجع طبيعي، رجع اللون الطبيعي، ما يحتاج بعد نطهر بمي، هو يطهر بعضه بعضا. زين، قال فقد مر أنه يطهر يعني البئر بزوال تغيره بمن؟ بنفسه. إذا زال التغير بنفسه لأنه هو قلت لكم أنه هو الماء دائم، ماء البئر دائما يمد نفسه بالماء، كل ساعة يجيب ماء جديد، ها؟ فهو من كثر غزارة الماء كل ما قاعد يجي ماء جديد شنو زال؟ شنو زال التغير؟ فزال تغيره بنفسه أو بنزح؟ لا بنفسه، هذا الطريقة الأولى، أو بنزح مقدار منه. لا إحنا شلون قدرنا نوفر اللون مال؟ قمنا نسحب من عنده، هو كان بلون أحمر من الدم مثلا، فقمنا نسحب من عنده، نسحب منه إلى أن رجع لونه طبيعي. بالحالتين شنو؟ طهر البئر أو ما طهر؟
طهر
البئر لأنه ماء معتصم، يطهر بمجرد شنو؟ بمجرد زوال التغير. إذا زال تغيره ورجع لونه طبيعي يطهر، كل ماء معتصم ماء جاري يطهر بزوال التغير. زين، قال وقد بتر بعضهم أنه إذا نزح يعني البئر نزح حتى زال تغيره هو طهر، ما عنده مشكلة به، لكن بعد أكو تبعية هنا تتبعه في الطهارة أطراف البئر، أطراف البئر هاي العليا هاي. فلو فرضنا بالنزح، احنا مو بالنزح نطلع الماء، والنزح راح شي يسوي؟ يطهر من هو؟ يطهر نفس ماء البئر، وهذا الأطراف البئر راح أكيد تتنجس بملاقاة الماء، وهذا الماء اللي قاعد نطلع ماء ينجس، صحيح؟ الماء اللي قاعد نخرجه الآن هو ماء متغير بملاقاة الدم، أحمر يعني في حمار بصفار، فهذا كل ما نطلع كل ما طاسة كل ما دلو شي يضرب، كل ما دلو مي ينقط مي على منه على اطراف البئر، هاي اطراف البئر متنجسه تبقى، لكن في المفروض مطهره حتى اذا ماء البئر جوا طهر، لكن اطراف البئر تبقى شنو؟ تبقى على النجاسه. زين، الدلو نفسه الدلو هم نحتاج نطهره؟ يقول السيد لا، بعض الفقهاء يقولون اطراف البئر تطهر بالتبعيه، يعني بتبعيه شنو؟ بتبع طهاره نفس البئر، إذا طهر البئر يعني المي طهرت أطرافه بمن؟ بالتبعية، ومو بس أطرافه حتى الدلو اللي تصحب به أنت أيضا راح يطهر بالتبعية. ايش يقول السيد؟ وقد ذكر بعضهم، السيد مين يقول ذكر بعضهم؟ يعني هو ما مقتنع بهاي الرأي. بخلاف، وقد ذكر بعضهم أنه إذا نزح حتى زال تغيره تتبعه في الطهارة أطراف البئر، وتتبعه في طهارة الدلو والحبل، حبل هم اللي يسحب هم اللي يتنجس، وثياب النازح إذا أصابها يعني أصاب الماء، هو قال أصابها شيء من الماء، يعني أصاب الثياب شيء من الماء المتغير. يقول تنتشر رأيك سيدنا، يقول ولكنه لا دليل على ذلك، يعني شنو ذلك؟ يعني التبعية، فالظاهر أنها ياهل أنها
يعني
البئر وأطراف البئر العفو والدلو والحبل وثياب النازح إذا فالظاهر انها لا تتبع ماء البئر وين الطهارة. اذا نقتصر على طهارة البئر نفسه، اما اطراف البئر والدلف والمطهر من مرة اخرى بمطهر اخر. التاسع من المطهرات غياب المسلم البالغ او المسلم المميز، في بعض الرسائل العملية يقول من المطهرات الغيبة مو الغيبة، يعني بعضهم يقول الغيبة من المطهرات، لا الغيبة. المهم شنو هذا الغيبة؟ مفاده كالآتي: لو كان هناك مثلا ثوب متنجس، مثلا هناك ثوب متنجس واني قلت لي شخص مسلم ومتدين ومتحفظ من الطهارة، قلت له يابا هذا ثوبي متنجس، قال ايه. جيت ثاني يوم اول ساعتين لقيته يصلي بيه، يصلي بهذا الثوب اللي انا قلت له شنو متنجس، اعيده. فانا قلت له ترى هاي الدجاجة متنجسة تكون تنغسل، عرف هو دلة. جيت مثلا ورا يومين كذا لقيته يصلي بنفس الدجاج اللي انا قلت له انها شنو متنجس. فين اخوي او العلماء شو يقولون؟ يقولون هذا الشخص اول شيء هو عالم بالنجاسة، اقول له ايدري هو مثلا قلت له هذا الشيء. الثاني هو متدين يعني يعرف يهتم بهالامور، ماكو ناس عندهم ماكو فرق نجس طاهر كل شيء. اقول لا متدين هذا متحفظ من الطهارة. الشرط الثالث استعمل الدشداشة الطلال او شيء ثاني وماكو مشكلة، حرام واحد يلبس بس نجس مثلا؟ شو تقولون؟
لا مو حرام،
هو مو حرام واحد يلبس، لو كانت هاي عباءتي نجسة شنو حرام لابسها انا؟ وين المشكلة تبين؟ والصلاة كل ما اصلي بيها
محتاجة طهارة.
فنفس الكلام هاي الدشداشة في مثالي استعملها هذا المسلم في 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 صلاة مثلا، لو استعملها يعني يمشي بها مثلا راح بها داعي، اذا استعملها في صلاة هنا. فاذا اجتمعت هاي الامور شنو الامر؟ الامر الاول كون عالم بالنجاسة هذا المسلم، وكونه هو متدين ممن يبالي ويهتم بالطهارة مو ما يهتم بها. الامر الثالث شنو؟ ان يستعملها فيما يشترط فيه الطهارة. اذا اجتمعت ذني الشروط سأحكم انا على انه هاي الدجاجة شنو؟
طاهرة.
طاهرة بعد ما سأل، حتى ما يحتاج اسأل طهرتها لو لا، ماكو داعي ادوخ نفسي. احنا قلنا السؤال في الشبهات الموضوعية مو واجب لو مو واجب؟
مو
واجبة، ما يحتاج، مو ينزحها هو البسها انا اصلي بيها. يجيني شيطان يقول لي انت هاي تدري بها نفسها، اقول له لا لا هاي طهرت بالغيبة. شنو الغيبة؟ لاني غبت عنها فترة ووجدت المسلمة استعملها وين؟ فيما يشترط فيه الطهارة. هذا المسلم متدين مو كل واحد، لا اي واحد ما اهتم، لا هذا يهتم بالطهارة والنجاسة. فاني لما غبت عنها غيابي انا عنها سيحكم على هذه الدجاجة بهذه الشروط، يحكم عليها بما في الطهارة. هاي مو بس الدجاجة، اي شيء حتى الارض حتى الجسم مثلا الارض تقول ترى هاي نجسة وتروح انت تجي بعدين لقيت تلقى هم نفسهم يصلون به الدرر، فانت هم تجي تصلي بها تصلي بها على الارض. واضحة؟ مرات الغياب يكون لظلمة او لعمى في كل حالات الغيبة وعدم المشاهدة. ما انا ما شفت طهرها بس احتمل انه طهرها، هذا يكفي شنو؟ يكفي في الحكم بالطهارة. لهذا قال
طرفين طرفين يعني هو مثلا قاعد وخذاه وراح غاب هو.
اي بالضبط. قال التاسع من المطهرات غياب المسلم البالغ او المسلم المميز. شلون؟ فاذا تنجس بدنه أو تنجست ملابسه ونحو ذلك مما هو في حيازته ثم غاب يحكم بطهارة ذلك المتنجس، مع أنه ما شفت بعيني، بس بشروط. الشرط الأول أن يحتمل تطهيره، احتمل أنه هذا المسلم الآخر طهره أو على قولة الشيخ حسب كان مميز مش شرط بالغ، فمع العلم بعدمه لا يحكم بمن عدمه. شنو يعني؟ اما اذا 100% انا قاعد اشوف الدم هذا ده. الدم مو على الثوب، بعد ما بيها مجال البلكي طهرها وشلون طهرها والدم موجود. لا اذا انا علمت وقطعت بانه ما طهرها بعد ما بيها مجال بينه. لا احنا فرض الكلام احتمل انه طهرها. ثانيا ان يكون من في حيازته يعني في ملكه او في تصرفه المتنجس، من في حيازته المتنجس يكون فيه يكون عالما بنجاسته، فلو لم يعلم بها يعني بالنجاسة لم يحكم بطهارة هذا الثوب، مع الغياب لم يحكم على الأحوض جات وجوده. مثل ما قلنا الشرط الثاني أن أنا شنو؟ أن أنا أن هذا الشخص اللي يستعمل الثوب هو يعلم بالنجاسة عالما بها. أما إذا كان جاهلا وصلى بها كان معذور، هذا ما يدري بها نجسة، فالدجاج هو ما يدري بها مثل نجسة وصلى بها. مو أقول الله يصور طاهرة، لا أنا لابد أن يكون عالما. الشرط الثالث والأخير أن يستعمله هذا المسلم، يستعمل هذا الشيء مثل الجيد فيما هو مشروط بالطهارة، مو يستعملها في أمر لا يشتغل فيه الطهارة، كل بالصلاة يستعملها مثلا وغيرها. أما مجرد لابس دجاجة وقاعد مضمكة يجوز، لا يجوز هو يدفى بها بقصد يعني أنه طهر، مع احتمال أن يكون المستعمل عالما بالاشتراط، وهم شرط آخر، يكون هذا المسلم مرة هو يصلي بدجاجة بس هو يدري أنه يشترط في صحة الصلاة
طهارة،
طهارة الثوب يدري، وقد يكون واحد هو يصلي بدجاجة
وهي نجسة ما يدري،
وهي نجسة ويدري بها نجسة، بس ليش؟ لأن عنده شنو؟ عنده شبهة، يقول هو يصير وحيصلي بالثوب
نجس،
عنده شبهة، لا يكون هو عالم بالاشتراط، شخص بالاشتراط هنا
اشتراط طهارة،
يعني اشتراط الصلاة فيها طهارة، يعني أكون عالم بالحكم مو عالم بالموضوع، هو عالم بالموضوع وكونها شغل من عنده عالم بالحكم أيضا. زين قال كأن يصلي مثل ما قلنا أول شيء قلنا شنو، قلنا عالم بالاشتراط، قال كأن يصلي هذا الإنسان في ملابسه في لباسه الذي كان متنجسا، أو يشرب في الإناء الذي كان الذي قد تنجس، أو يسقي فيه غيره ونحو ذلك. قال وفي حكم الغياب العمى، هاي مضان حاضر مو غائب، بس هذا الإنسان اللي يقول أنا حاضر منه أعمى ما يشوف، قلنا ترى هذا الثوب متنجس وما يشوف، قال لي إيه؟ بعدين قال لك صليت ديما، قال له صليت هذا الثوب اللي أنت قلت له متنجس، قلت له تقول طهرته؟
لا
أبني على أنه شو طهره، أو لظلمة أيضا أنا مرة مو عمى ظلمة ما أشوف، فما شفتهم غسل طهره الثوب، يحكم بطهارته عند تحقق الشروط المذكورة المجبورة. العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة، إذا زالت عين النجاسة تدخل الأشياء لا ما تدخل، جواب لا ما تدخل، إيدي إيدي هاي لو كان عليها دم ومسحت الدم وبطلة طهرت يدي
لا
ما تدخل، زوال عين النجاسة لوحده شنو
لا
يطهر إلا في موارد، ما عدا الموارد زوال عين النجاسة شنو حكمه
لا
يطهر الأشياء، مو مجرد هاي حتى عند العرف نسحون مجرد مسح عين نجاسة، مثلا الأرض تنجست في الغائط مسحة والغائط حقيقة خائف لا ونف شي تسوي، هي مسحتها أول شي وخرت ونف شي تسوي، تجيب هاي الوصلة تمسح البيت كله شي تسوي يعني تنجس البيت كله، هي نجاسة هنا وقعت هي شي تسوي هاي وخرت النجاسة لبت البيت النوب يزوي وتجيب هاي المنسحة مالتها مال البيت تنكحها بالمي على المكان ومسحة البيت كله تحبت البيت كله على الوضعية هاي، شوف شلون هاي سوت انها نجاسة مشتها لا هي طهرت الموضع ولا هي عافته، لو قامت شو تسوي نشرت النجاسة في كل البيت وملابسها متنجسة وايدها متنجسة وتروح تطبخ، هي تروح تطبخ طبعا تطبخ شنو هم يجوز تغسليها بالماء، ملابسها متنجسة 100% راح، وهالسؤال تاخذ اكل شلون ناكل احنا وشلون كذا، قلت لك مشكلة التنجيس كل واحد انتبه لهاي الامور، وين كلامنا؟ كلامنا إزالة عين النجاسة لوحدها تكفي تطهير لو ما تكفي؟ إلا في موارد، ما هي الموارد؟ المورد الأول بواطن الإنسان، الإنسان له ظاهر
في
الجسم الخارجي وله باطن غير محض، يعني باطن مرئي يمكن أن يرى، وله باطن محض يعني لا يرى عادة، الإنسان له ظاهر وهذا الجسم اللي ينشاف من عنده ايده من شنو جسمه باقي جسمه اللي يمكن ان يرى بالسهولة بمجرد التجرد عن الملابس شوف، وله باطن صحيح باطن لكن يسمونه غير محض يعني يمكن ان يرى، فانت تقدر تشوف باطن الفم عادة هو ما يرى، اذا الانسان سد حلقه ما ينشاف باطن الفم لكن هو صعب يمكن ان يرى،
ممكن
افتح حلقك وشوف الشكل ماشي، باطن الأذن عادة هو ما يرى لكن يمكن أن يرى،
يمكن
هذا الشيء مستحيل، باطن الأنف وهكذا، هاي باطن شو نسمي هذا الباطن؟ باطن غير محض، وهناك باطن محض كالمعدة والأمعاء هاي عادة ما ترى إلا بمن بعمليات وكل شيء حالات نادرة، واضح؟ وإلا يترى هاي الأمور مثلا، فإذا قسمناها كذا أقسام، ظاهر الإنسان لا يطهر بمجرد زوال عين نجاسة، هاي واضحة؟ ظاهر الإنسان نجاسة على ظاهر الإنسان وخرت العين طهر أو ما طهر؟
لا
يبقى متنجس إلا بالماء أو غيره، هذا يا هو ظاهر الإنسان. بواطن الإنسان المحضة، يا هي المحضة يعني أحسن في المعدة وما أدري شنو، الأمعاء الداخلية، هاي شنو حكمها؟ يقول الفقهاء هاي ما بيها أحكام تنجيس وتبطل، يعني حتى نجاسة ما بيها. أقول له شلون يعني؟ يقول لي هذا هو وكلته شنو الأمعاء كلها دم وجلك الله بول وما أدري شنو. فهاي الأمور إحنا الفقهاء يقول ما نحكم عليها بالتنجيس. أقول له سيدنا هي أصلاً مسألة مبتلائية، شلون تصير مقابل إحنا نبتلاء؟ يقول إيه تبتلاء مرات نجاس فشيء يدخل للجوف ويخرج، فإن قلنا بأن النجاسة أكو جوه يكون هذا الشيء الخارج محكوم بمن؟ النجاسة. شلون يقول الفقهاء؟ خذوا القاعدة، لا توجد أحكام نجاسة وين؟
في
بواطن الإنسان المحضة، ماكو أحكام نجاسة. فقال يقول ماكو أحكام، يعني ماكو شيء، ماكو نجاسة. زين المورد اللي فينا عفنا يا صلتنا يا مورد وين تكتب شيء طهر؟ هو أنت إحنا قاعد نجاوب عن هذا السؤال، هذا الشيء نجس إذا لاقى الظاهر شو تجاوبون؟ واحدة واحدة، لا واحدة، وهذا الشيء نجس. يقول الشيخ إذا فشيء نجس وشرف، نقول له أما إذا لاقى ظواهر الإنسان يعني مثلا أطراف الفم شنو حكمها؟ يعني شنو زوال عين كافي؟
لا.
أما إذا تقصد شلون أطهر هذا باطن الفم، بعد ما مجاوب عليه هذا السؤال. اما لا تقصد شلون اطهر معدتي شنو الجواب؟ لا ما اكو نجاسه هناك. اذا بقى سؤال واحد ما جاوبنا عليه الشيخ، ما جاوبنا احنا الشيخ عنه، وهو شلون اسعفني من المعده شلون اطهره؟ شلون اطهر هاي اسناني لساني هاي بواطن شتميناها؟ يقول الفقهاء في البواطن غير المحضه يكفي زوال عين النجاسه، مساله تلاقيها. فاذا اكو دم على اسنانك يكفي تجيب كلينس وتوخر تمسح الدم عن اسنانك بحيث باعل بالمراية ما تشوفه كده كاك، ما يحتاج إلا تخلي مي وتتمضمض ثلاث مرات وفي العام قلب، لأنه يكفي في طهارة البواطن، مو الظواهر رجاء، يكفي في طهارة البواطن غير المحضة اللي هي هاي مثل ما ضربنا لها مثال الفم، باطن الفم والأذن داخل وما شاكل، يكفي شنو؟ يكفي زوال
عين
النجاسة، بس وخر العين النجاسة كافيها، ما يحتاج تتمضمض ينشل قلبك هو ذات مرمض جزاك الله خير، بس يحتاج واجب يعني يعتبر نجس؟ عن الجواب لا. لهذا قال الأول بواطن الإنسان، بس يقصد يا بواطن السيد يقصد بها غير المحضة، سيأتي البيان المحضة راح بعدين يوضح بيك، هو ما حكى صورة عامة لكن بعدين يوضحها. قال كباطن الأنف، شوفها أمثلة على بواطن غير المحضة، وباطن الأذن، مو الأذن تقصدون، هاي الأذن ما معطوف على قوله على باطن، معطوفة على الأنف، يعني كباطن الأذن، كباطن الأذن مو كالأذن، إذا كالأذن يعني يقول هاي الأذن كلها تنظر في الشيء، لا يقصد باطن الأذن إن شاء الله. والعين، شخص يقول العين
باطن
العين، مو يقصد والعين، إذا العين لا العين بظاهرها إذا تنجزت يجب تطهيرها، لكن يخشع الباطن ونحو ذلك. لهذا قال فإذا خرج الدم خرج من داخل الفم أو أصابته، يعني أصابت الفم نجاسة خارجية، فمن الداخل من الخارج بالنتيجة الفم تنجس، بس يا فم يقصد بالداخل، فإنه يطهر يعني الفم بزوال عينها، يعني بزوال عين النجاسة، ولا يحتاج إلى الماء وما شاكل. جيد تقتسم بالماء، واحد يقول لا أفضل جزاك الله خير، بس هو واجب؟ لا مو. الثاني من موارد زوال عين النجاسة، نجي للحيوان، شيء على الإنسان فهمت الإنسان مو؟ أعيدها مع الإنسان، ظاهر الإنسان يطهر بزوال عين النجاسة، خطأ لو صح؟
لا
خطأ، الصحيح لا يطهر بزوال عين النجاسة، ظاهر.
نعم.
باطل الإنسان المحض يطهر بزوال عين النجاسة، صح لو خطأ؟ خطأ، لأن بواطن الإنسان المحض لا نجاسة فيها أصلاً. باطن الإنسان غير المحض يطهر بزوال عين النجاسة، شو جاوب؟ واضح هذا؟ زين، بعد شنو؟ الآن ننتقل إلى سؤال آخر. حيوانات الأخرى، حيوانات اللي نسميها حيوان، يعني مثل الإنسان حجر عنه، حيوانات شنو حكمها اللي نبتلى بها من ملامستها؟ الدجاجة والحصان والأمور، هاي حيوانات، هاي شلون؟ هاي هم يقسمونها إلى ظاهر وباطن وباطن محض؟ شنو الجواب؟ يقول لا بالنسبة للحيوانات الأخرى شغلة سهلة، كل الحيوانات يطهر حتى ظاهرها، حتى ظاهرها يطهر بمجرد زوال عين النجاسة. فالدجاجة هاي مثلا تلاقي الدجاجة تروح تنجس منقارها، تنجس ملقارها ما ادري شنو نجاسه معينه، وبعدين هي تفتح ملقارها وجت اكلت من فد اكل من او شربت من ماء، بالنتيجه هذا الماء تنجس او هذا الاكل تنجس؟
لا
بالنتيجه هي لاقتك مع. فالجواب منقار الدجاجه جسم الحصان، حصان اذا واحد يطلع عليه يقول هذا الحصان قبل شيء كان دم هنا على جسمه، واحنا مسحناه الدم بس مو مسح بدماء، ايش مسحناه بطه، والان لاقه جسمي او رجلي لاقت هذا البدن برطوبه مع تعرق، تنجست الشجره ما تنجست؟ الجواب يطهر جسم الحيوانات الاخرى تطهر بمن؟ بمجرد زوال عين النجاسه، حاله حال باطل الانسان غير المحض. زين، الثالث من الامور التي يكفي في طهارتها زوال عين النجاسه مخرج الغائط، مخرج البول اجلكم الله، مخرج البول اذا تنجس بالبول يعني فلا يكفي في تطهيره الا الماء، ماكو طريقه ثانيه. تقول معاني جففت الموضع ما ادري شلون شو نقول له؟ نقول له مخرج البول لا يطهر بمجرد زوال عين النجاسه، لهذا اذا ما عندك مي كل شيء ما يكفيك، واحد يقول بالتراب ما ادري شنو، لا تراب ما يفيدنا، حجر ما ادري شنو ما يفيد. اعيدها، هاي مهمه ابتلائيه قد تكون. ما اسمه مخرج البول لا يطهر بزوال عين النجاسه، لا يطهر بالتجفيف وغيره، بس المي، ماكو غير المي. عندك مي طاهر، ما عندك مي شو اسمه؟ انت يبقى الموضع متنجس، شلون اصلي؟ نقول لك عندك ما تتمكن من الماء ولو بعد ساعه؟ قال ما مستحيل، نقول لك اذا منا لحد ما يخلص وقت الصلاه ما عندك مي، يعني صلي صلي مو لهذا بعدين اذا لقى مي شو يسوي؟ طهر الموضوع. هذا يا موضوع نحكي
موضوع البول
حفظوها، جاء اشتباه عند الناس يصورون موضوع البول. نعم،
يعني التيمم يزيل النجاسة؟
لا شنو، التيمم مجرد يزيل الحدث، نجاسة الحدث. أما مخرج الغائط يجوز تطهيره بمجرد زوال عين النجاسة، مو شرط بالماء، قلع النجاسة بأي قالع للنجاسة كالحجر والقماش وغيره، واضح شلون؟ يجوز إزالة عين النجاسة عن الغائط، يعني قصدي بس مجرد زوال عين النجاسة يكفي في التطهير. لهذا هذا شو يسمونه؟ إزالة الغائط بالأحجار؟ الاستجمار. الاستجمار يعني مسح بالجمار، بالجمار يعني الحصى، احنا بنقول جمرات. المهم يقول هنا السيد الثالث مخرج الغائط فإنه يطهر بزوال عين النجاسة ولا حاجة معه، يعني مع زوال العين لا حاجة إلى الغسل. قال ويشترط ويعتبر في طهارته، يعني طهارة مخرج الغائط بذلك يعني بزوال العين، أمور. الأمر الأول أن لا تتعدى النجاسة اللي الغائط، لا تتعدى من المخرج، ما توصل إلى أطراف إحنا نريد فقط موضع الملاقاة اللي هي حلقة الدبر نفسها، أما غيرها كالأرداف وغيرها ما توصل النجاسة زائدا عن المقدار المتعارف، اللي هو مش المقدار المتعارف نفس حلقة الدبر. وأن لا يصيب المخرج، لا يصيب المخرج نجاسة، مفاعل يصيب النجاسة الله، المخرج مفعول به، أخرى من الخارج أو الداخل. كل ما يكون نجاسة أخرى، إحنا نحكي على الغائط ما نحكي على الدم وغيره، يعني كل ما مبتلى بنجاسة أخرى. ثانيا أن تزول العين، يعني اللي هي الغائط، لمن تزول بحجر أو خرقة يعني قماش أو قرطاس يعني ورق أو نحو ذلك. ثالثا أن يكون هذا الذي تزيل به العين اللي هو الحجر، أن يكون هذا نفسه شنو؟ طهارة ما تزول به العين، فلا تجزي إزالة العين بالأجسام المتنجسة، وإلا متنجس تزيل به غائط ما سوينا شيء. رابعا مسح المخرج بكم قطعة من هاي الأحجار؟ إلا ثلاثة، اثنين واحدة ما يكفي. قال فإذا زالت العين بمسحه بقطعة واحدة مثلا، لازم شو نسوي؟ احنا نكمله ايش قد؟ نكمله إلى ثلاثة، لازم إكماله بثلاث. وإن لم تزل العين بها، ياهي بها
يعني
بالثلاث، لازم المسح إلى أن تزل. إذا أقل عدد إيش قد؟
ثلاثة.
بس إذا ثلاثة وما زالت العين نكمل أربعة أو خمسة، لكن السؤال إذا هو زالت العين بالمرة الأولى
لازم
ثلاثة، سوين أربعة ماكو مشكلة، الزيادة ما بيها مشكلة، بس المشكلة وين موجودة؟ في النقصان. مسألة 171، يحرم الاستنجاء. استنجاء قلنا شنو معنى الاستنجاء؟ من يعرف ليه؟ غسل شنو؟ والبول. مو بس الغسل، استنجاء ثلاثة. يحرم الاستنجاء بما هو محرم في الشريعة الإسلامية، يعني هناك أمور هناك أمور محترمة في الشريعة الإسلامية كالتربة الحسينية. التربة الحسينية مقدسة أو ما مقدسة؟ والعياذ بالله شخص يريد استخدامها وين؟ في الاستنجاء، هذا حرام، هذا حرام، لأن هذا مقدس، مقدس من المقدسات. واضح؟ احنا قلنا له بالأحجار، كان مو استاذ التربة الحسينية، مو استاذ التربة الحسينية، كان شيخ ابن فهد الحلي
رضوان الله عليه،
من اي شيخ احمد بن فهد الحلي من كبار علمائنا، هذا من كثر احترامه لمرقد الحسين كان عندما يريد ان يقضي حاجته يعني يتغوط يطلع خارج الولايه، يروح خارج الولايه يعني احتراما لتربه الحسين، هاي كلها منطقه تتبه، فاحتراما لتربه الحسين اللي هي المناطق القريبه الولايه القديمه شرق قريب، يطلع وين؟ خارج الولايه يتغوط هناك ويجي بعدين يرجع. كان هو فلاح يشتغل يعني بالاضافه لطلب العلم، وكان عنده كرامات عظيمة، من ضمنها جوم جماعة يهود قالوا له تذكرون حديث عجيب ما نقبل به، شلون تقولون علماء أمتي يعني أنتم كأنبياء بني إسرائيل؟ شاكم على أنبياء بني إسرائيل؟ من أنبياء بني إسرائيل موسى عليه السلام، وموسى إذا يلقي العصا تكون حية، مو شيء أنتوا وينكم من الأمور؟ قال ليها العذكوبة يقول كان بيها المتحات شو ما صارت حية لا لا على كل حال، فيقول يحرم الاستنجاء بما هو محترم في الشريعة الإسلامية. الآن مطلب آخر، خصوص العظم والروث، الروث هو رجيع الحيوانات يسمونه روث، تعرفون الروث، هذا العظم والروث هذا ما محرم الاستنجاء به، الاستنجاء به ما محرم. سؤال انه هذا العظم والروث اول شيء حرام الاستنجاء به، شنو هو محترم بالشريعة؟
لا
لا, لا, لا ما في مشكلة. اذا وين مشكلته؟ يقول مشكلته هو ما ليه، بس اكو بعض النصوص انه نظني لا تستنجي بهن، مو لانه حرام، لا، لان ما تحصل الطهارة بهما، تحصل الطهارة فقط بهما، مو فقط تحصل الطهارة بالحجر مثلا بالأورق، لان ما تحصل بهما الطهارة. رجع لكم فرقوا شنو الفرق بين الاستنجاء والعياذ بالله بالتربة الحسينية او الاستنجاء بمن بالعظم؟ الجواب الاستنجاء بالتربة حرام. لماذا حرام؟ لان هاي امور محترمة بالشريعة. اما الاستنجاء بالعظم والروث هم يصير، بس ما يصير مو لانه حرام، بل لانه شنو؟ لا يطهر الموضع، ما بتطهير، ما تحصل تطهير. لهذا قال وفي حصول الطهارة بإزالة العين بالعظم، بالعظم يعني حصول الطهارة بالعظم او الروث حصولها شنو؟ اشكالون. واضح؟ يعني الاحوط وجوبا شنو؟ ترك التطهير فيهما يعني بالعظم او الروث. الملاقي للنجس، هسه الان يتكلم السيد عن البواطن المحضه، سوف يتكلم عن البواطن المحضه. قال الملاقي للنجس، الملاقي له في باطن الانسان، يقصد يا باطن
محضه
او الحيوان، هذا الملاقي لا يحكم بنجاسته اذا خرج وهو غير ملوث بها به. بس اهم شيء يكون من يطلع ما جابوا له نجاسه، هو يلاقي النجاسه وين؟ بالباطن، وطلع، بس من طلع يكون ما له نجاسه، ما له دم. اي لهذا احنا ملاقات بالداخل الباطن المحض بيه تنجيس؟ الجواب ما تنجيس. راح يضرب مثال يقول السيد فالنواة او الدودة او الدود او ماء الاحتقان، تعرفون شنو ماء الاحتقان؟
الخارج
ماء الحقنة يسمونه، مو الابرة طبعا هي الحقنة، الحقنة يستخدمونها بعض المرضى، بعض المرضى امراض القولون وغيرها يستخدمونها، فيخلون حقنة يضخون الماء في دبره في حلقة الدبر، حتى يعني هو عنده فد مرض معين اي ما يصابون الظاهر او شيء ويحقنونه وين في دبره، فهذا الماء يدخل في الجوف ويطلع، فاذا خرج هذا الماء اكيد هو لاقى نجاسة، لكن الملاقات في الباطن شنو حكمها؟ لا تنجيس. لهذا قال فالنواة او الدود او ماء الاحتقان الخارج من الانسان كل ذلك لا يحكم بنجاسته اذا لم يكن ملوثا يعني بالخارج، من طلع ما ملوث هو. ومن هذا القبيل الأبرة المستعملة في التزريق، هاي النيجة اللي احنا نسميها، إذا خرجت من بدن الإنسان لكن غير ملوثة بالدم، من طلعت ما ملوثة بس هي لاقت الدم وين؟ في الباطن. الجواب طاهر. الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان، قلنا شو معنى استبراء؟ تقدم قلنا اكو حيوان يسمونه حيوان الجلال، شو تعريفه؟ نعم، الذي تعود أكل العذرة، هذا شلون مطهره؟ طبعا هذا إذا صار جلال نجسه هو وفضلاته وحتى يعني بيضه ما ادري كله ما يصير بعد شيء يؤكل، لكن يمكن تطهيره بها طريقه، يمكن تطهيره بما بعزله، العزل هو يسمى استبراء الحيوان الجلال. قال استبراء الحيوان كل حيوان ماكول اللحم اذا كان جلالا، شوف شنو الفرق، بعضهم يقول الجلال هو الذي ياكل العذره، تعريف صحيح ولا خطا؟ ليش؟ ما هو اكل مره يتعود، هذا قال تعود اكل عذره الانسان، هذا يحرم اكل لحمه، فينجس بوله ومدفوعه يعني فضلاته كلها تنجس غائط يكون نجس ويحكم بطهارته ما شركت بعد الاستبراء. زين شلون الاستبراء؟ قال والاستبراء أن يمنع ذلك الحيوان يمنع عن أكل النجاسة لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه. يقول عرفا بعد مثل عرفية منعوا هاي الدجاجة من أكل النجاسات ها بس فترة فترة شقد شهر يومين ثلاثة يقول عرفية بحيث الآن تقول الآن أصبح لا يأكل. قال والأحوط مع ذلك أن يراعى في الاستبراء أن يراعى المدة المنصوص عليه. هناك مدة ذكرت في النصوص مثلا الدجاجة كم يوم بعدها 3 أيام البطة 5 أيام الغنم 10 أيام البقر 20 يوم البعير 40 يوم أكو مدة. هاي المدة سيدخل عنده ملزمة واجبة
لا
يقول لا أنا عندي أمشي صدق العرفي أكيد من باب الاحتياط الاستعباب شنو تستزمون بها. لهذا قال والأحوط مع ذلك أن يراعى في الاستبراء المدة المنصوص عليها فالدجاجة 3 أيام والبطة 5 والغنم إلى آخره. قال الثاني عشر من المطهرة وهو آخر مطهر خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة. تقدم أنه الدم الخارج من الذبيحة المتخلف عن الذبيحة
طاهر
لا نجس. الجواب المتخلف عن الذبيحة الخارج نجس لكن يا الطاهر المتخلف مو عن المتخلف فيه يعني الباقي في الذبيحة. فشي يقول السيد يقول هذا الدم الموجود في الذبيحة يبقى طاهر بشرط يصير طاهر بشرط شنو أن يخرج الدم
المتعارف.
لهذا قال خروج الدم بالمقدار المتعارف من الذبيحة فإنه بذلك سيحكم بطهارة الخارج للمتخلف فيه متخلف فيه ما يتخلف منه في جوفها وقد مر تفصيل ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين وصلي يا رب على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.